لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله: واتفقوا على أن الفاتحة 7 آيات، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم.
كنا وقف تقريبا قبلها واختلفوا آية التسمية. نعم، من أو قبلها الفقرة قبلها. نعم.
واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، وأنها كتبت للفصل، وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن.
إذا ذهب قراء المدينة والبصر وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، يبقى ليست آية إلا في بعض آية من سورة النمل. هذا متفق عليه، لأنها لا هي من الفاتحة ولا هي مما يكون قبل السور، فلهذا قالوا مذهب الأول مذهب قراء المدينة والبصر وفقهاء الكوفة أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها. طيب، مذهب الثاني أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، هذا القول المقابل. يبقى القول الأول لا من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة ولا غيرها من السور. طب والقول الذي يقابل هذا، آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، وهذا أيضا باتفاق، يعني اعتبر من مواضع الاتفاق أنها بعض آية في سورة النمل. من مواضع الاتفاق أنه لا يفتتح بها سورة التوبة. طيب، قال وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، لأنها كتبت في مصحف بخط سائر القرآن، وهذا أيضا متفق عليه. أيضا متفق عليه ثالثة أن مصحف عثمان رضي الله عنه موجود في سورة الفاتحة عند موجود في القرآن قبل كل سورة في القرآن إلا سورة التوبة، هذا متفق عليه. وقد اتفقوا على أن ما جعل في مصحف عثمان إنما هو القرآن فقط، وبالتالي تكون البسملة آية، لكن هي آية منفصلة، آية من السورة من كل سورة أو من الفاتحة فقط أو كذا. يبقى عندنا قولان متقابلان، القول الأول ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة في الابتداء. طيب القول الثاني آية من الفاتحة ومن كل سورة سوى سورة التوبة. طيب القول الثالث، ذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، يعني القول المتباعد، هي آية من الفاتحة وليست آية من سائر السور، وإنما كتبت للفصل. إذن أقوال كم؟ ثلاثة. قولان متقابلان، قول من يقول بأنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من أي سور. طيب القول الثاني المقابل أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة. القول الثالث أنها آية، أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، وإنما كتبت للفصل، يعني آية مستقلة لكنها من الفاتحة، وفي الفاتحة هي من الفاتحة، فهي من 7 المثاني. طيب بناء عليه سندخل على مسألة أخرى، وهي أن الإجماع منعقد على أن الفاتحة 7 آيات، طيب كيف تحسب سبع آيات وهم مختلفون أصلا في البسملة؟ هي آية ما الفتحة أم لا؟ فلابد أن يكون العدد سبع آيات. حسبتها من الفتحة فالفتحة سبع آيات، لم تحذف من الفتحة فالفتحة سبع آيات. كيف يكون هذا؟ هذا المسألة تأتي بعد. والصحيح في المسألة الماضية أو الراجح أو الأقرب ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمة الله عليه وجماعة، وهو أنها ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة، ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة، فليست من الفاتحة ولا من أي سورة لكنها آية مستقلة، آية مستقلة. هي القول الأول ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، القول الأول ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، فهي آية ليست من الفاتحة ولا من سائر الصور وإنما آية مستقلة. ونقول آية لأن عثمان رضي الله عنه قد أثبت. ومما يدل على أنها ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي الحديث. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا، فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لها بسورة الحمد، فقد جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبناء عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين البسملة وبين غيرها، فكان يسر بالبسملة ويجهر بسائر الفاتحة، فلو أنها كانت منها لأخذت حكمها في كل هذا. إذن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنها آية مستقلة في المصحف سواء قبل الفاتحة أو في سائر الصور إلا سورة براءة، فالجميع قد اتفقوا على أنها ماذا؟ على أنها ليست عند ابتداء سورة التوبة. إذن يمكن احنا نجعل عنوانا نقول كده: البسملة، وهل تعتبر أو خلاف العلماء فيها، البسملة وخلاف العلماء فيها. ونجعل عندنا جدولا من المتفق عليه عند العلماء المختلف فيه عند العلماء بالنسبة للبسملة، المتفق عليه والمختلف فيه عند العلماء. طيب نبدأ بالمتفق عليه عند العلماء. المتفق عليه عند العلماء في البسملة: واحد، أنها بعض آية في سورة النمل، اثنان، أنها مرسومة في مصحف عثمان قبل كل سورة إلا براءة، أنها مرسومة في مصحف عثمان قبل كل سورة إلا براءة، طيب المختلف فيه، اختلفوا فيها على أقوال. القول الأول: ليست آية من أي سورة وإنما هي آية مستقلة، لا الفاتحة ولا سواها، من الصور. القول الثاني آية من كل صور من الفاتحة وما سواها من الصور إلا براءة. القول الثالث أنها آية من الفاتحة ليست آية من أي صورة وإنما كتبت للفصل. يبقى هذا المتفق عليه هذا المختلف فيه. والراجح هو القول أنها ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها وإنما هي آية مكتوبة للفصل كما في مصحف عثمان. وهذا قول قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة. نعم طيب واتفقوا
على أن الفاتحة سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين، ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الأخيرة الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم، واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها
طيب
كتبت في
المصحف. واتفق على أن الفاتحة سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين، ومن لم يعدها من الفاتحة اللي هي البسملة قال ابتداء الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم ولم يعدها من الفاتحة. طيب إذن هذه المسألة الثانية، اتفاقكم على أن الفاتحة سبع آيات. طيب سبع آيات كيف عند من يقول بأنها ليست من الفاتحة؟ نقول الفاتحة ممكن نجعل أيضا فاتحة المتفق عليه والمختلف فيه. سورة الفاتحة المتفق عليه والمختلف فيه. جدول المتفق عليه سورة الفاتحة سبع آيات لنص القرآن، ولقد أتناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ونص السنة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ده المتفق عليه طيب المختلف فيه ضعف المتفق عليه أيضا. أن من أول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، هذه آيات متفق عليه. طيب في المختلف فيه، واحد هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ اثنان هل من أول صراط الذين أنعمت عليهم آية أو آيتان؟ آية أو آيتان؟ فمنهم من قال هي آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب ومنهم من جعلها آيتين صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. وعلى كون الأخيرة آية أو آية وكون البسملة آية مفتاح أملا في النهاية يعطيك المجموع سبعة. فالذي لا يعتبر البسملة آية هيعتبر الأخيرة آيتين، يبقى المجموع إيه؟ سبعة. الحمد لله رب العالمين هذا واحد، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين أربعة، اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. طب الذي يعتبر البسملة آية يبقى الأخيرة واحدة والأولى هي الآية فيكون المجموع سبع آيات. يجب أن يكون المجموع سبع آيات، ولهذا لا يصح أن تتبنى قولا هو أن البسملة ليست آية ثم تقول ماذا؟ ثم تقول الأخيرة آية، لأنها تصبح كم؟ ست آيات الآن. أو تتبنى الاثنين، تتبنى الأولى آية البسملة ثم الأخيرة آيتين فتكون ثمان آيات، لأن المجموع لابد أن يكون سبع سبع آيات. نعم.
قال واحتج من جعلها
ومن لم يعدها من الفاتحة،
ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم.
تمام.
واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن وبما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي.
ما في مشكلة تكتب في المصحف بخط القرآن وكل شيء، لكن تكون الفصل بين السور، تقول الفصل بين السور. نعم.
وبما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنبأنا أبو محمد عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعي أن عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن، قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، قال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، قال ابن عباس فزخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم،
يعني دخرها لكم. نعم.
ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما حدثنا أبو الحسن محمد ابن محمد الشيرازي قال أنبأنا زاهر ابن أحمد حدثنا أبو عيسى إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم فكلهم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة.
كان لا يقرأ. كان لا.
كان لا يقرأ.
طبعا. نعم.
كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم.
إذن تكون آية الفصل بين السورتين، كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وقال الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم حتى نزلت وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، فكتب بسم الله حتى نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب مثلها
فكتب مثلها.
قوله الحمد لله لفظ خبر كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم الخلق تقديره قولوا الحمد لله، والحمد يكون بمعنى الشكر
يعني
على النعمة.
الحمد لله لفظ الخبر يعني الله عز وجل يخبر أن المستحق الحمد هو الله عز وجل. الحمد لله، فالمستحق الحمد من كل وجه هو الله، ولهذا الحمد المطلق لله عز وجل، لأنه المحمود من كل وجه، المحمود على كمال ذاته، على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال شرعه، على كمال قضائه وقدره، فإنه سبحانه وتعالى محمود على كل حال. أما المخلوق فيحمد على بعض الأشياء، تحمده على كذا، على خلقه الحسن، تحمده على أن قدم لك كذا، فهذا حمد مقيد، هذا حمد مقيد، حمد مخصوص. أما حمد الله عز وجل فهذا حمد مطلق. نعم. فيقول كأنما يخبر أن مستحق الحمد هو الله عز وجل. وقال هنا تستغرق جميع أنواع الحمد ولله لأنه المستحق سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى مستحق لهذا الحمد، وهو سبحانه وتعالى له جميع أنواع المحامد. قال وفي تعليم الخلق، يعني هو إخبار الحمد لله وفيه تعليم الخلق أيضا أن يقولوا الحمد لله، فهو خبر وهو أمر أيضا تقديرا، يعني قل الحمد لله، قولوا الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان. لو قالها العبد متدبرا متأملا قد ملأت قلبه واستشعرها فيتملأ الميزان أجرا وثوابا. نعم.
قال قولوا الحمد لله، والحمد لله، والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه.
يعني يقول الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، يعني في مقابل النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة، يعني على ما فيه من الصفات العظيمة، فنحن نحمد الله عز وجل، وأيضا على ما أعطانا ووهبنا فنحن نحمد الله عز وجل على ذلك. فالله عز وجل يحمد على الصفات المتعدية، يحمد على المتعدي من مما أعطى من نعم لعباده، ويحمد سبحانه وتعالى على كمال ذاته. ولهذا لما قال بعض العلماء في تعريف الحمد على الجميل الاختياري تعقبه بعض العلم وقال ليس الجميل اختياري فقط، إنما وعلى الجميل الذاتي أيضا، وعلى الصفات وعلى الكمال الذاتي الخاص الذي يعود إلى كمال الذات، وليس على الاختيار المتعدي الذي يفعله بعباده سبحانه وتعالى ويتعلق بمشيئته، الذي يتعلق بمشيئته، فهو يحمد سبحانه وتعالى على الاختيار المتعلق بالمشيئة وعلى الذات القائم به سبحانه وتعالى. فهو محمود على الصفات الذاتية ومحمود على الصفات الفعلية. طبعا سبق التنبيه على كلمة الثناء ولتكون داخلة في معنى الحمد، وأن الأقرب أن الثناء لا يدخل في الحمد، لأن الثناء إنما يكون من التكرار، لكن الحمد هي ذكر صفات المحمود. نعم.
قال فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدا. وقيل الحمد باللسان قولا، والشكر بالأركان فعلا. قال الله تعالى والحمد لله الذي، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال اعملوا آل داود شكرا.
يعني يشير هنا إلى مسألة، وهي ما الفرق بين الحمد والشكر، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ والجواب الذي قرره هنا البغوي رحمه الله تعالى أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فأحدهما عام من وجه وخاص من وجه، فالحمد عام من وجه وخاص من وجه، والشكر عام من وجه وخاص من وجه. طيب الحمد عام من أي جهة؟ عام أنه من جهة سببه، يكون في مقابل، يكون عن نعمة وعلى غيره. طيب أما الشكر هذا محل الخصوص في السبب، لأنه يكون في مقابل النعمة. يبقى حيثما يعم الحمد من جهة السبب يكون الشكر خاصا من جهة السبب. الحمد عام من جهة السبب يكون في مقابل النعمة وغيرها، والشكر يكون في مقابل النعمة. طيب والحمد خاص من جهة، من جهة الأداء، فأنت تحمد بلسانك وبقلبك. طيب والشكر عام من هذا الوجه من جهة الأداء، إذ يكون بالعمل أيضا. قال تعالى اعملوا آل دون شكر، لكن في الحمد قل الحمد لله الذي لم يتخذ، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد. يبقى واحد يعطيني ملخصا، نقول الحمد الشكر، الحمد عام وخاص، الشكر عام وخاص. حيث يكون الحمد عاما يكون الشكر خاص، حيث يكون الحمد خاصا يكون الشكر عاما. ها الحمد عام من جهة السبب، فإنه يكون في مقابل النعمة غير. هذا الوجه يكون خاص فين؟ يكون خاصا في الشكر، فيكون في مقابل النعم. طيب نأتي للحمد من جهة الأداء خاص، نعم باللسان والقلب، في هذا الوجه يكون الشكر عاما يدخل فيه الجوارح. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله وسلم على عباده الذي اصطفى، هذا بالقول في الشكر. واعملوا آل داود شكرا، ما جاء في القرآن اعملوا حمدا، اعملوا شكرا، يبقى الشكر هنا يدخل فيه ماذا؟ العمل. هذه كلها مسائل جيدة، وبعدين معاك المسائل هذه بتتكرر. يعني الحمد لما تأتي تشرح أي كتاب يجيك الحمد ويجيك الشكر، أما تأتي إلى تفسير أي صورة تجيك البسملة من عدمها. يعني دي بتكون قوالب ثابتة، ده من العلم اللي إيه المتجدد، لأنه فيه ثوابت يشترك مع سائر العلوم الأخرى. طيب ها قوله
لله، اللام فيه للاستحقاق كما يقال
لسنا الجار لزيد. علماء المتكلمين، علماء الكلام ولا كتب الكلام المليئة بالكلام الخالية من الهداة والاستقامة على الصراط المستقيم، لسنا في حاجة. والعمر الله يعيننا بس ان احنا نقرأ ما استطعنا من كتب الهداية كتب السلف ونعمل بها وندعو إليها. ثانيا يكون غبيا لما يهدر جهده وطاقته فيما لا ينفع، فيما لا ينفع. لابد الإنسان يغار على وقت أكثر ما غار على درهم ودينار. أنت قابلت واحد مرة عمل يرمي جنيهات، يعني قيمة الجنيه الأدنى ولا شيء، واحد بيركب توك توك بعشر جنيه، يعني عشر جنيهات مواصلة بسيطة تركب توك توك. لكن هل ممكن تمشي أنت ترمي جنيهات كده؟ ما حصل، إلا إذا كان في واحد مجنون مثلا، لكن ما حصل واحد يرمي حتى ولو كان عنده مليارات. يعني مرة واحد يرمي جنيهات ممكن يحرقها، يشتري بها سجائر، بس في ثوبه سجائر، ممكن يأكل بها لحم خنزير، ممكن يشربها خمور، لكن يرمى في الشارع كده؟ ما الفرق بينه وبين السلف؟ أننا نحرص، والصورة عندنا مستقيمة جدا ومتصورة ومجمع عليها في الدرهم والدينار. في الوقت بقى، في الوقت انظر يا السلف، أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على إيه؟ على الدرهم والدينار. ما في كده وزع دقيقة هنا دقيقتين خمسة كذا، لا، حتى وصل الأمر بأحدهم تعالى أكلمك، قال أمسك الشمس حتى ما يضيع هذا مني. كثير عن السلف ورد الحرص على الوقت بما لا نتخيله نحن، حتى إنه يصل الأمر إلى أنه يأتي بالخبز يطحنه ثم يستف، بدلا من أن يأكل على الحال اللي عليه. شوف احنا منشغلون بالخبز، هذا خبز كذا وهذا خبز كذا، والخبز ابيض، وشوف الخبز هم لا ينشغلون بهذا، هم لا ينشغلون بهذا، انما ينشغلون بالوقت الذي يقضونه في هذا الطعام وفي اكل الخبز. فالله المستعان. فالشاهد الانسان لا يهدر حياته في القراءه لاهل البدعه، ولا يهدر حياته يجرب دينه. ما رأيكم ندم إلى جماعة الإخوان ونشوف، والله لو لأن عندها خير كذا ولا عندها شر كذا. طيب إيه رأيكم نروح مثلا كذا فلسطين نجاهد كذا، إذا نفع إذا انتصرنا فكذا، وإذا هزمنا خلاص. إيه رأيكم نروح أفغانستان ونسافر هناك؟ إيه رأيكم نروح مالي ولا نيجيريا عند بوكو حرام وكذا، ايه رايكم نروح عند الله؟ ما في، وقتك اعظم من هذا، ودينك لا تجعله تجارب. خذ المتفق عليه وخذ الخالص من الشوائب، في كتاب تقرأه، في شيخ تتلقى العلم عليه، في مجمع عليه، ما رأينا مثل هذه المحكمات. شوف الناس تخوض وتذهب وتجيء، وامسك انت المحكم، اسكت، قناه السويس في ايدينا الان، وانا اخذ قناه السويس ونعمل ونسوي ونجيب، وانت لا يجوز خروج عامة ولا تؤمرون. راح هجوم وراح هجوم، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ مش هذا برهام الذي نزل الميادين وضد الفلول؟ وهو برهام اللي بعد ذلك الذي كان يقول عنهم هم فلول، هو الذي يرفع صورهم ويقول سنختار الرئيس فلان، كان يقول فلول. طيب الفلول عندكم راحت فين؟ طيب هي الفلول الموجودة أصلا، تغير الحكم ولا تغيرتم أنتم؟ إن كنتم صوابا على ما عدتم من الخطأ، أو كنتم خطأ فسبحان الله، لك الحمد لله. الإنسان لا يخاطر بدينه ولا يجعل دينه عرضة للخصومات، إنما يأخذ الدين الذي كان عليه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أعتقد بدليل، أحكم بدليل، أعبد بدليل، أجاهد بدليل، أقرأ بدليل، أحضر للشيخ بدليل، كل شيء هذا بدليل. شوف احنا أمس مرة معنا درس الفجر تقريبا كلام الشيخ العثيمين، ولا اليوم ما أدري والله، كلام الشيخ العثيمين في النووي، في النووي أو الأكاديمية تقريبا، نعم في الأكاديمية، نعم، لما كان يقول هذا أشعاري وله جهود وكذا، قلنا والله لو أثبتنا أشعاري لبدعنا، مبتدع لو أثبتنا أشعاري، لكن ليس كذا كذا. وبعدين نأتي بكلام العثيمين في موضع آخر أنه لم يكن أشعريا وإن كان وفق الأشعرة في كذا وكذا. مسافة واحدة، مسافة واحدة. محمد ابن صالح العثيمين يأخذ من قوله ورد، محمد ابن إسماعيل البخاري يأخذ من قوله ورد، محمد، أي محمد إلا محمد واحد يؤخذ قوله ولا يرد، وهو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤخذ قوله وإيه ولا يرد، عدا ذلك فإن كل واحد يؤخذ من قوله مهما بلغ. نعم.
قوله لله، اللام فيه للاستحقاق، كما يقال الدار لزيد،
الدار لزيد، يبقى هذه اللام للاستحقاق، الدار ليه؟ لزيد، الاستحقاق الملك. فيبقى إذن لله الحمد لله، يبقى الحمد الألف لام الاستغراق جميع أنواع المحامد، لله هذا للاستحقاق، فالله عز وجل هو المستحق لهذا الحمد من كل وجه، نعم، ولا يستحقه سوى.
قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالرب يكون بمعنى المالك، كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء إذا ملكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، يقال رب فلان الضيعة يربها إذا أتمها وأصلحها، فهو رب مثل طب وبر، فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال للمخلوق هو الرب معرفا، إنما يقال رب كذا مضافا، لأن الألف واللام للتعميم، وهو لا يملك الكل.
يقول إذن فالرب يكون معنى المالك، تقول رب الدار رب الشيء وكذا إذا ملك، ويكون معنى التربية والإصلاح، يعني الذي يربي، يقال رب فلان الضيعة يربها إذا أتم وأصلحها فهو رب مثل طب وبر، فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم بمعنى أنه مالك كل شيء، فهو ربهم بمعنى أنه خالقهم ومدبر أمورهم، ولا يخرج شيء عن ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه عز وجل، ثم هو المربي والمصلح. والتربية قسمان: تربية عامة، وهذا لكل الخلق، أن الله عز وجل يربيهم، يدبر أمورهم، هو خالقهم سبحانه وتعالى، هو مالكهم عز وجل. والثانية تربية خاصة، وهذه تكون لأولياء الله وأصفيائه، فهو يربيهم فيختار لهم ما ينفعهم ويهديهم إلى ما يصلحهم سبحانه. وأخص هذه التربية الخاصة للأنبياء، وأخصها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخص تربية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الخلق وأفضل الخلق. نعم.
والعالمين،
فالله تعالى مالك العالمين ومربيه، ولا يقال مخلوق هو الرب معرفا الرب، إنما يقال رب كذا مضافا، رب البيت، رب السوق، رب كذا، رب المنزل، إنما الرب فلان الرب، هذه لا تقال إلا لله عز وجل، لأن الألف واللام للتعميم، وهو لا يملك الكل. يبقى الرب هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى والصفة الربوبية، والرب المعرف هذا بالألف واللام، هذه لا تكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، أما غيره فتطلق مضافة. نعم. فيقال رب البيت، رب المنزل، رب كذا. إذن الرب هذا رب ليس من الأسماء المختصة، بل تطلق على غيره بتلك الإضافة. أما الله فهو من الأسماء المختص، أسماء المختص، ولا يطلق على غير الله عز وجل، بخلاف إله فإنه أطلقت على، أطلقوا على معبوداتهم آله، أطلقوا عليها آله، لكن ما يقال في صنم الله، إنما هو إله قوم كذا وإله قوم كذا بحسب اتخاذهم هم، وإلا هم أصلا ليسوا آلهة في الحقيقة، ليست معبودات، هذه معبودات باطلة. فالله عز وجل عالم عليه سبحانه وتعالى، لا يكون لغيره لا إضافة ولا غير إضافة. الرحمن لا يكون على من على غيره، ولا يضاف إلى غير الله عز وجل، لا على وجه إضافة ولا على وجه استقلال. إنما الرحيم يطلق على غير الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: هل أتى الإنسان حين من دهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا بصيرا، هذه ليست من الأسماء المختصة، أما هناك أسماء مختصة لا تطلق على الله عز وجل، لا بقيد ولا بإضافة ولا غير ذلك أبدا. نعم.
والعالمين جمع عالم، لا واحد له في لفظه،
لا واحد له في لفظه،
واختلفوا في العالمين. قال ابن عباس: هم الجن والإنس، لأنهم المكلفون
بالخطاب. لا واحد له في لفظه، هو جمع عالم، هذا جمع عالم، العالمين جمع عالم. طيب العالم هذا له واحد من لفظه؟ تقول الواحد مثلا اسمه ايه، عويلم ولا كذا؟ لا، لا واحد له من لفظه، فتقول عالم. لو عندك ألف شيء هو عالم، وعالم طير عالم، وعالم كذا، طيب كل هذه العوالم، فهذا عالم لا واحد له من لفظه. نعم.
قال ابن عباس: هم الجن والإنس،
واختلفوا العالمين، من مراد بالعالمين؟ رب العالمين، رب العالمين مر معنا في كلام عبد الوهاب: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم، يعني كل ما سوى الله عز وجل يدخل في هذا، كل ما سوى الله من العوالم جميعها التي علمنا منها والتي لا نعلم، فإن هناك من العوالم ما لا نعلمه. نعم. ولهذا كل ما سوى الله عالم. يبقى رب العالمين يعني رب كل شيء ومليكه، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء فهو رب كل شيء. نعم.
واختلفوا في العالمين، قال ابن عباس هم الجن والإنس لأنهم المكلفون بالخطاب، قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات، قال الله تعالى وقال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. واشتقاقه من العلم والعلامة سموا به،
وقال ذا القول الأول قول ابن عباس هم الجن والإنس، لماذا لأنهم المكلفون بالخطاب؟ طيب القول الثاني قال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات، قال الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وما رب العالمين، ما رب العالمين أجاب بماذا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. طيب يبقى أطلق هنا يقول جميع المخلوقات رب السماوات والأرض وما بينهما. قال واشتقاقه من العالم والعلامة، العلم والعلامة،
سموا به لظهور أثر الصنعة فيهم، قال أبو عبيدة هم أربع أمم الملائكة والإنس والجن والشياطين، مشتق من العلم، ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل. واختلفوا في مبلغهم، قال سعيد بن المسيب لله ألف عالم ستمائة في البحر.
في مبلغهم يعني مبلغ العالم دي كم؟ نعم. قال أبو عبيدة هم أربعهم كذا، ثم قال ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل. والصحيح ما يقال لكل من سوى الله عالم. هات كلام كذا القرطبي فكل ما سوى الله عز وجل عالم، ولا يلزم أن يكون ممن يعقل، لا يلزم أن يكون ممن يعقل. في عالم البهائم، عالم الطير، عالم الحيوانات، عالم كذا، كل هذا مثل ما قال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات، هم جميع المخلوقات. ولا ندري ما مراد أبي عبيدة من هذا، ما مراد أبي عبيدة من هذا. العالم يطلق على كل ما سوى الله عز وجل. نعم.
قال سعيد بن المسيب لله ألف عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر، وقال مقاتل بن حيان
هذا يحتاج إلى دليل والله أعلم به. نعم.
لله ثمانون ألف عالم أربعون ألفا في البحر وأربعون ألفا في البر، وقال وهب لله ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منها، وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء، وقال كعب الأحبار لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله، قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو.
أيوة صحيح، لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله، من الذي يحصيها؟ ما أحد يحصي هذه العوالم، الله عز وجل خالق كل شيء والمخلوقات عظيمة، ونحن أدركنا منها ما أدركنا، ولكن هناك أشياء ما أدركنا، هناك أشياء ما أدرك، إنما الله يعلمها سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط بورقات لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
قوله مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون ملك، قال قوم معناها معناه
قراءتان مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، هذه قراءتان متواترتان، في قراءة شاذة ملك يوم الدين، لكن متواترتان مالك وملك، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. ولهذا من أسماء سبحانه المالك، ومن أسماء أيضا الملك، ومن أسمائه المليك عند مليك المقتدر المليك، فهو مالك وملك ومليك، هذه ثلاثة أسماء مالك وملك ومليك. نعم.
قول القرطبي.
نعم. لا نكفي ملك. نعم نعم. مالك عادي تسمي مالك عادي، مش ما تسمي عم مالك تسمي ما في مشكلة. مالك تسمي مالك ما في مشكلة، علم ما في مشكلة مالك. لكن ليه؟ لأن العالمية تقييد. لكن لو نقلت من العالمية إلى الوصفية المطلقة، إذا بإلى المالك في المكان وهذا معروف، فهذا لا ينبغي. إذا لوحظ في معنى الصفة، إذا لوحظ في معنى الصفة، لأن الناس يرجعون إليه وكذا وكذا بصفة عامة زي الحكم، فالنبي قد غيره. بخلاف اسم الرئيس أو الملك ما في مشكلة. نعم هذا التقييد كونه معروف معلوم. مثلا فتقول ملك البلاد، أو سأذهب أزور الملك غدا أو شيء، فهذا اسم وظيفة. نعم. لكن لو كان لأن الناس ترجع إليه تحكم إليه كذا كذا فلا يقال فيه ذلك. نعم نعم.
قال في الحادية عشر قوله تعالى
قالوا إذا لوحظ في هذا الصفة معنى الصفة يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحكم وقال من أنت، لأنه كان يحكم الناس، قال من أنت، من أكبر أبنائك، قال شريح، قال أنت أبو شريح. نعم.
قوله العالمين، اختلف أهل التأويل في العالمين اختلافا كثيرا، فقال قتادة العالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى، ولا واجد له من لفظه مثل رهط وقوم،
ولا واحد له، ولا واحدة،
ولا واحدة.
نعم.
له من لفظه مثل رهط وقوم، وقيل أهل كل زمان عالم. قاله الحسين ابن الفضل لقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين، أي من الناس. وقال العجاج فخندف هامة هذا العالم، فخندف هامة هذا العالم. وقال جرير ابن الخطفي
طيب والثاني القول الثاني بعدها.
وقال ابن عباس العالمون الجن والإنس، دليله قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا للبهائم. وقال الفراء وأبو عبيدة العالم عبارة عمن يعقل، وهم أربعة أمم، الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة. قال الأعشى ما إن سمعت بمثلهم في العالمين. وقال زيد بن أسلم هم المرتزقون، ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء هم الروحانيون، وهو معنى قول ابن عباس أيضا كل ذي روح دب على وجه الأرض. وقال وهب بن منبه إن لله عز وجل 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال أبو سعيد الخدري إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد. وقال مقاتل العالمون 80,000 عالم، 40,000 عالم في البر، 40,000 عالم في البحر. وروى الربيع ابن أنس عن أبي العالية قال الجن عالم والإنس عالم، وسوى ذلك للأرض 4 زوايا، في كل زاوية 1,500 عالم خلقهم لعبادته. قلت والقول الأول أصح هذه الأقوال، لأنه شامل لكل مخلوق وموجود، دليله قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، ثم العالمين، ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجده. كذا قال الزجاج قال العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل العلم والعلامة والمعلم ما دل على الشيء، فالعالم دال على أن له خلق خالقا ومدبرا، وهذا واضح.
نعم. علم وعلامة وكذا، ولهذا جاء في الآية وإنه لعلم للساعة، جاء في القراءة الأخرى لعلم للساعة، يعني أمارة وعلامة. نعم. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام هذا من أمارة الساعة. نعم.
وقد ذكر أن رجلا قال بين يدي الجنيد الحمد لله، فقال له أتممها كما قال الله تعالى قل رب العالمين، فقال الرجل ومن رب العالمين حتى تذكر مع الحق؟ قال قل يا أخي، فإن المحدث إذا قرن مع القديم لا يبقى له أثر.
المحدث
نعم إذا قرن مع القديم لا يبقى له أثر.
نعم. طيب قال القول الأول فيها اللي هو رجحها أول قول ذكر عندك يقول القول الأول الصح صح، وهو أول قول رب العالمين قال
قال قتاده جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى ولا واحد له من لفظه.
نعم. يبقى قول قتاده كل ما سوى الله أحد. نعم.
وهو كل موجود سوى الله ولا واحد له من لفظه مثل رهط وقوم، وقيل أهل كل زمان عالم، قاله الحسين بن الفضل لقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين أي من الناس. وقال
قال أبو جعفر الطبري القول في تأويل قوله العالمين قاله أبو جعفر والعالمون جمع عالم والعالم جمع لا واحد له من لفظه كالأنام والرهط والجيش ونحو ذلك من أسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه. والعالم اسم لأصناف الأمم وكل صنف منها عالم أصناف الأمم، وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان عالم ذلك القرن وذلك الزمان، فالإنس عالم وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان، ولهذا جاء في الآية وفضلناهم على العالمين يعني عالم إيه زمانه. والجن عالم وكذلك سائر أجناس الخلق كل جنس منها عالم. طيب وكل جنس منها عالم زمانه ولذلك جمع فقيل عالمون ووحده جمع لكون عالم كل زمان ذلك عالم ذلك الزمان. ومن ذلك قول عجاج فخندف هامة هذا العالم فجعلهم عالم زمان، وهذا القول الذي قلناه قول ابن عباس وسعد جبير ومعنى القول ومعنى قول عامة المفسرين. الشاهد انه
كلام ابن
الجوزي اي نعم ابن الجوزي جمع كلام المفسرين قال هنا خمسة اقوال احدهما الخلق كله السماوات والارضون وما فيهن وبينهن، الثاني كل ذي روح دب على وجه الارض، الثالث انهم الجن والانس، الرابع أنهم الجن والإنس والملائكة، الخامس أنهم الملائكة. نعم. والأول أشمل وأرجح الخلق كل، أما كل ما له روح ودب وهو الذي يليه في الشمول ثم الإنس والجن ثم الملائكة ثم كذا كل هذه إنما هي من العوالم التي خلقها الله عز وجل، إنما العالم هو كل ما سوى الله عز وجل، فكل ما سوى الله إيه؟ عالم. نعم نعم اي نعم الذين لهم النظار قيدت هنا للعالمين نذيرا، اي عالم كان النبي نذير له هنقول بهائم؟ لا، فنذيرا خصصت هنا اي لمن يصلح للتكليف. ومن الذين كلف النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ الإنس والجن، ليس البهائم وليس الطيور وليس كذا، لأنه قال للعالمين نذيرا أي الذين تصلح نظارتهم وهم الإنس والجن. نعم.
قوله مالك يوم الدين قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك وقرأ الآخرون ملك، قال قوم معناهما واحد مثل فرهين وفارهين وحذرين وحاذرين ومعناهما الرب، يقال رب الدار ومالكها. وقيل المالك والملك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدر عليه أحد غير الله. قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع لأنه يقال مالك العبد والطير.
أبو عبيدة نعم مالك أجمع وأوس. نعم.
قال: لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب ولا يقال ملك هذه الأشياء، ولأنه لا يكون مالكا لشيء إلا بملكه،
إلا وهو يملكه،
إلا وهو يملكه. وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. وقال قوم: ملك أولى، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأنه أوفق لسائر القرآن، مثل قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، وقوله: الملك القدوس.
يعني إذن قيل معنهما واحد، ويكون مالك وملك مثل ماذا؟ مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مثل فارهين، فارهين، فكهين، فاكهين، حذرين، حاذرين، ومعنهما ماذا؟ واحد، ومعنهما الرب. يقال رب الدار ومالكها. وقيل قال أبو عبيدة: مالك أجمع وأوسع. وقيل خلاف ذلك: مالك أجمع وأوسع، لأنه قال مالك العبد، مالك العبد والطير والدواب، ولا يقال ملك هذه الأشياء، ولأنه لا يكون مالك لشيء إلا هو يملكه. مالك لشيء، قال هذا مالك لهذا الشيء إلا وهو يملكه، فلا يكون مالك لشيء إلا وهو يملكه. وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه، ملك ولا يملك، مثل تقول مثلا ملك البلاد بس ما يملك اللي فيها، لكن المالك فهو يملك، فكل مالك يملك وليس كل ملك يملك. وقيل العكس، وقال قوم: ملك أولى، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. ويقول هذا أوفق القرآن. الحقيقة تحتمل، يعني أقول كل مالك ملك، ملك الشيء، وأقول أيضا كل مالك لشيء ملك فهو مالك، تحتمل. وقد تختلف في أن يكون هذا الإنسان مالك للشيء وليس ملكا ينفذ تصرفه في كل الأشياء، وقد يقال ملك ولا يكون مالكا. وعليه فإننا نقول ماذا؟ الأمر قريب، فهي مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهذا يكون نسبيا، ملك يوم الدين وملك يوم الدين، فنقول هذه نسبية، يعني قد نقول مالك أعم، فالمالك يملك بالفعل، لكن ليس كل من ملك يكون مالكا، أما المالك للشيء فقد ملك. وقد نقول الملك يملك التصرف، مش التصرف هو يملك، التصرف وينفذ إذنه في البلاد. هذا كلام العثيمين، تفسير ابن العثيمين، مالك وملك. فالأمر في ذلك ماذا؟ الأمر في ذلك قريب، الأمر في ذلك قريب. نعم. ولا شك أن بينهما فوارق، لأن ما عندنا المطابقة هذه من كل وجه ما تجدها. نعم.
قال مجاهد:
يعني إذا قال قول أبي عبيدة: مالك أجمع وأوسع، هذا قول أبي عبيدة. وقال قوم: ملك أولى، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأنه أوفق لما جاء في القرآن: فتعالى الله الملك الحق، مش المالك الحق. وجاء الملك القدوس السلام، ليس المالك. نعم.
قال مجاهد: الدين الحساب. قال الله تعالى:
طيب مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وملك يوم الدين، يوم الدين ما هو؟ قال مجاهد: الدين.
قال مجاهد: الدين الحساب. قال الله تعالى: ذلك الدين القيم، أي الحساب المستقيم. وملك الناس، قال ابن عباس ومقاتل السدي.
ولهذا الدين من الألفاظ المشتركة، فقد يطلق الدين ويراد به الحساب، مالك يوم الدين، وفي هذه الآية إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر. وقد يطلق الدين ويراد به الإسلام الذي هو معروف الدين، وقد يطلق الدين ورد بعمل الإنسان دينه، هذا دينه كذا يعني عمله. وعليه اختلف حكم من سب الإسلام عن حكم من سب الدين من أي جهة؟ من أي جهة؟ أنه إذا سب الدين، الدين مجمل، فلهذا لابد أن نستفصل منه. ماذا تريد بالدين؟ إذا سب الدين نقول ماذا تريد بالدين؟ إنما إذا سب الإسلام لا نقول له ماذا تريد بالإسلام، لأنه كان دين النبي صلى الله عليه وسلم أو كان دين موسى أو كان دين عيسى أي دين فإنه يكون كفرا والعياذ بالله. تسب الإسلام هذا كفر، الإسلام دين جميع الأنبياء، فأيا كان فإنك بذلك تكون قد سببت إيه؟ قد سببت الإسلام الذي لا تفصيل فيه. مثل من يسب القرآن، مثل من يسب الله، مثل من يسب الرسول. أما الدين من الألفاظ المشترك، فإن قصد بذلك الإسلام كفر، وإن قصد عمل الإنسان فهذا لا يكون كافرا، يكون سابا فقط شتاما لكن لا يكون كافرا. يبقى الدين من الألفاظ المشتركة، والألفاظ المشتركة قبل إسقاط الأحكام لابد من الاستفصال أولا، تستفصل أولا. نعم.
قال ابن عباس ومقاتل والسدي: ملك يوم الدين، قاضي يوم الحساب. وقال قتادة: الدين الجزاء، ويقع على الجزاء في الخبر في الخير والشر جميعا، يقال كما تدين تدان.
نعم، كما تدين تدان خيرا وشرا. نعم.
قال محمد بن كعب القرظي: ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. وقال يمان ابن رباب: الدين القهر، يقال دنت.
فهو ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. نعم. وقال يمان بن رباب: الدين القهر، يقال دنته فدانا، يعني قهرته فذل. الدين القهر، بل هذا هو من الفضل المشترك. وقيل الدين الطاع، يبقى يوم الطاع. ولما خص يوم الدين بالذكر مع كونه ملك الأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال: من الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: والأمر يومئذ لله، يعني هو مالك يوم الدين. فلماذا خص مالك كل يوم؟ فلماذا خص يوم الدين هنا وقال مالك يوم الدين معناه مالك كل يوم؟ أليس هذا أعم؟ أليس أن يقول مالك كل يوم هذا أعم؟ الجواب: إنما ذكر يوم الدين لأن الملك حينئذ يظهر بلا إضافة لغيره. هو مالك الدنيا سبحانه، لكن المخلوق يقال ملك بيتا، ملك دارا، ملك ثوبا، ملك سيارة. طيب يوم القيامة تملك ماذا؟ تملك ماذا؟ تملك ثيابا؟ لا. فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تملك بيتا؟ لا، ما تملك شيئا. حتى الأرض التي كنت أنت عليها، هذه الأرض بدلت وغيرت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هذه تبدل، هذه تغير. ويحشر الناس يوم القيامة على أرض لا معلم فيها لأحد. فلماذا الله عز وجل قال مالك يوم الدين ولم يقل مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء؟ لأن في الدنيا يقول فلان: أنا أملك الدار، وفلان: أنا أملك سيارة، وفلان: أنا أملك ثيابا. أما يوم القيامة تملك ماذا؟ لا تملك شيئا. ولهذا الله عز وجل قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. قال العثيمين وفي قراءة ملك يوم الدين: فمالك اسم فاعل، ومالك صفة مشبهة. مالك هذا اسم فاعل، ومالك صفة مشبهة. ويقال في الأول ملك، ويقال في الثاني ملك، يقال يعني مع المالك هذا ملك المالك. طيب وفي الملك يقال ايه؟ ملك، ملك هذا ملكه، مع الملك يقال ملك. طيب ومع المالك يقال ملك، ففلان يملك كذا، يبقى تكسر مع المالك. ان قصدت المالك فهذه الارض ملكه ولا ملكه؟ ملكه بالكسر لان هو مالك الارض. طيب واذا كان ملك البلاد اقول هذا ملكه ولا ملكه؟ ملكه. فلهذا مع المالك جاءنا الملك، ومع الملك جاءنا الملك، فيقال في الاول ملك ويقال في الثاني ملك، اي الملك للملك والملك للمالك. فتقول مثلا هذه الساعة ملك فلان، وتقول في مملكة تحت ملك، ملك تقول هذه مملكة ملك فلان. فالملك والمالك قراءتان سبعيتان صحيحيتان صحيحتان، يجوز الإنسان أن يقرأ بهما، يقرأ بهذه مرة وهذه مرة في الصلاة وخارج الصلاة، إلا أنه لا ينبغي أن نقرأ بقراءة تخرج عن المصحف أمام العوام. يعني ما تأتي مثلا أنت في بلد معروف عندنا مثلا زي مالك يوم الدين، عندنا مالك يوم الدين، فلا تأتي تقرأ أنت في صلاتك فتقول ملك إذا كنت عند عوام، لأن الناس ستردك في الصلاة. لو أنت قلت مالك يوم الدين الناس ستردك وتقول إيه؟ مالك يوم الدين، أو تقول بقى أدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه كما يقرأ حمزة أو كذا. لا، اختار إذا كنت عند طلبة علم أو علماء أو شيء من هذا تقرأ بالقراءات، الناس تعرف أن هذه قراءات، لكن العوام ما يعرفون، العوام ما يعرفون القراءات. ولهذا يكون عندنا مالك وفي بلدة أخرى ملك، فالمناسب عندهم ملك يوم الدين وإحنا عندنا مالك يوم الدين. طيب قال لا إلا أنه لا ينبغي أن نقرأ بقراءة تخرج عن المصحف أمام العوام، لأن ذلك يحدث فتنة، فإن ذلك قد يقلل من هيبة القرآن في نفس العامي، أو قد ينكر العامي بقلبه أو لسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا يعرفها. ولهذا ينبغي لطلبة العلم ألا يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف الذي بين أيدي الناس، لما ذكرنا أنه قد يكون سبب لاستهانة العامة بالقرآن أو سبب للطعن في هذا القارئ وأنه لا يستطيع أن يقرأ. المهم مالك يوم الدين أي أن الله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم، لا أحد يتصرف في ذلك اليوم أبدا. لو كان يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلا من حر الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه، كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. وقد جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيام، ده ترجيح الشيخ العثيمين أن الله يخلق ظلا في ذلك الوقت على من استحق. والصحيح أن الظل ظل العرش ليس ظلا مخلوقا آخر، وإنما الظل ظل العرش. وقد جاءت الأحاديث الأخرى تبين في نفس هذه الأعمال في ظل عرشه سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يعني إلا ظل العرش. كذلك هو ملك يوم الدين، يبقى هنا مالك يوم الدين هو المتصرف في ذلك اليوم، لا أحد يتصرف في ذلك اليوم أبدا. طيب وكذلك هو ملك لا ملك لأحد معه، يبقى مالك متصرف في هذا اليوم لا أحد يتصرف معه. طب وملك يوم الدين لا ملك يدعى يومه، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه لله الواحد القهار، أي ملك الدنيا مهما عظم ملكه ما تسعى وقوي سلطانه. هذا كلام جميل ورائع وماتع وسهل وجامع ودقيق وراسخ، يعني الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أتى بالخلاصة، والخلاصة المفيدة النافعة. يبقى اكتب كده وراي، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ما الفرق بين مالك وملك؟ مالك وملك. الأول مالك اسم فاعل، وملك صفة مشبهة. طب الثاني يقال ملك، يقال في مالك ملك، فيقال هذه الأرض ملك فلان، ويقال في ملك ملك، فيقال هذه البلاد ملك فلان. فالملك بالضم يعود إلى الملك، والملك بالكسر يعود إلى المالك. فأقول هذه السيارة ملكي ولا ملكي؟ ها؟ ملكي. هو أنا الملك بتاع السيارة ولا أنا المالك؟ السيارة دي مملكتي ولا ملكي؟ طيب مش مملكتي، فلهذا ما أقول ملك. فلهذا الثالث فيكون مالك يوم الدين، المتصرف المدبر، فلا أحد يتصرف ولا يدبر يومه، ويقال مالك يوم الدين، فلا أحد له ملك معه. يبقى مالك لا أحد له تصرف معه. طب والثاني ملك لا أحد له ملك معه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك له سبحانه. طيب ولمن الملك اليوم؟ أيضا ما في، لا أحد يتصرف. هذا كلام مهم ومفيد، ومن هنا يتلخص كلام العلماء الحقيقة في مالك وإيه وملك. يبقى إذا تنوعه، ها نقول كده الخلاصة، فالخلاصة تنوع الاسمين ترتب عليه تنوع المعنى. فهو مالك يتصرف ويدبر، مالك يتصرف ويدبر، وهو ملك يملك كل شيء. يبقى أفاد اسم المالك الملك، وأفاد اسم الملك الملك. فدا اسم المالك الملك، وفدا اسم الملك الملك. وعليه فليس كل مالك ملكا. أنا أملك هذا البيت ولست ملكا. نعم.
وقرأ أبو عمرو الرحيم ملك بإضغام الميم.
شوف بقى كلام العثمان يا أحمد في مليك عند ملك المقتدر، مليك هل يتحفنا كده بحاجة خاصة؟ وشوف كلام ابن الجوزي هل في مالك وملك ومليك. ما
وقرأ أبو عمرو
طبعا قبل ما نبحث في مليك، في فارق ولا مش هيبقى في فارق؟ في فارق، أكيد في فارق، أكيد في فارق. مالك وملك حتى لو قالوا معنوما واحد لا، في فارق. رحمن ورحيم في فارق، وإن تضمن الاسمان صفة الرحمة. والمالك والملك والمليك صفة الملك والملك لكن فيه فوارق دقيقة، فيه فوارق دقيقة لا بد من وجودها. فاللغة العربية لغة ثرية غنية لا تكاد تجد شيئا يتطابق من كل وجه. نعم.
وقرأ أبو عمرو الرحيم ملك بإضغام الميم في الميم، وكذلك يضغم كل حرفين من جنس واحد.
طبعا أبو عمرو هو في الحقيقة السوسي عن أبي عمرو السوسي، ولذا قبل إضغام الرحيم ملك يوم الدين بإضغام الميم في الميم، ده يسمى إضغام كبير، وده اختص بالسوسي القارئ الوحيد من بين أو الراوي من بين الرواة العشرين عن القراء العشر، لأن كل قارئ قال العشر له رويان، فأبو عمرو البصري له رويان السوسي والدوري، فهذا السوسي، السوسي عن أبي عمرو، السوسي عن أبي عمرو وليس الدوري عن أبي عمرو، السوسي. فيقرأ السوسي هكذا، هذا السوسي ملك الإضغام الكبير. تقول السوسي على طول هو الإضغام الكبير الوحيد لهذا يقرأ. وإذ قال ربك الملائكة الرحمن الرحيم ملك إلى ذي العرش سبيلا، تجد السوسي مختص بهذا، كما أن ابن كثير مثلا المكي يختص مثلا بإشباع الهاء كلها، ذاك القرآن وريب فيه هدى للمتقين، زي عندك انت حفص فيها موضع واحد في سورة ايه الفرقان يخلد فيه مهانة، قيس بقى كل موضع لابن كثير كده، هو أستاذ هذه مختص بهذه، يبقى هذا مختص بإضغام كبير، ده مختص بهذا. تجد مثلا ورش مثلا يختص بمد البدل يا أيها الذين آمنوا، ما تلاقيش قارئ آخر في مفاتيح لكل قارئ كده. تجد مثلا كسائي أستاذ إيه بقى مختص بإيه، ما تسمعه أي واحد يقرأ تقول ده كسائي على طول، تقول مثلا هل أتاك حديث الغاشيه وجون يوميذ خاشعيه، ده على طول الكساء. في مشتركات بين القراء وفي متميزات، فوارق. فما دول بقى الغاشيه الآخيره يبقى ده ايه الكساء على طول. قال ربك رحيم ملك يبقى على طول ده ايه السوس. آمنوا يبقى هذا ورش. الزراط يبقى هذا في حمزة، الوقوف أيضا على حمزة، السماوات والأرض يبقى هذا حمزة، وهكذا. يعني تجد أن القراء لهم ما يتميزون به عن غيرهم. نعم. طيب نقف عند وقرأ أبو عمرو. طيب ولهتها عشان نخلص المعلومه دي.
وقرأ أبو عمرو الرحيم ملك بإضغام الميم في الميم، وكذلك يضغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريب المخرج، سواء كان الحرف ساكنا أو متحركا، إلا أن يكون الحرف الأول مشددا أو منونا أو منقوصا أو مفتوحا، أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يضغمهما.
وإضغام المتحرك يكون في إضغام الكبير، وفقه حمزة بإضغام المتحرك في قوله، ممكن بقى بعض القراء يوافق في كلمة كذا، لكن ده الأستاذ على طول في الإضغام هذا. في قوله بي الطائفة والصفة الصفة، مثل ما قال الله عز وجل إذا المتقين من فازا حدائق وعنب وكعب أطراب وكاسا ضهاقا لا يسمعون في الأغلب كذبا جزاء وفاقا، لأن قال رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن لا يكون من خطابة، رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن لا يكون من خطابة، يوم يقول ملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صواب. هنا تجد بقى الصفات والصف الصف بي الطائفة فالزاجرة الزجرة. طبعا دي كلها حاجات ما تكون بالتلقي. يعني لو انت مثلا كده تضغم، لو انت قعدت 10 سنين وثلاث شهور مش هتعرف تضغم فيه، هتجيبها ازاي اصلا؟ دي كلها سماعي، دي كلها سماعية. والذاريات ذروة، والذاريات ذروة مثل مثلا وهكذا يعني. فأضغم التاء فيما بعدها من الحروف وفقه وفقه الكسائي وحمزة في إضغام الصغير وإضغام الساكن في المتحرك إلا في الرأي عند اللام والدال عند الجيم. وكذلك لا يضغم حمزة وبراويه خلد وخلف الدال عند السين والصاد والزاي، ولا إضغام سالك القراء إلا في أحرف إيه معدودة. طيب قوله إياك نعبد، سبحان الله، يعني من فضل أن الواحد رزق أن هو يأخذ يعني ما يستعين بعلم، بحيث أن هو إن تمكن علم شيء، لو الإنسان يعرف يتلقى علم الفلك يأخذه بحيث يفهم لغة الناس، يفهم لغة الناس. نعم.